بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. ورواه ابن ماجه كمسلم، لكنه قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام، وقال فيه: وأن محمدا، ولم يذكر أشهد، والباقي كمسلم. قال: ورواه أحمد من طريق آخر كذلك، لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم، لكن نكر السلام وقال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث هو الحديث الثاني من أحاديث التشهد أو صيغ التشهد، وقد مر معنا فيما مضى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعرفنا من خلال الشرح الذي كتبه الإمام الشوكاني في حديث ابن مسعود أنه حديث مجمع عليه، وأنه روي من 29 طريقا كلها متفق عليها مجمع عليها، وكان هذا من المرجحات التي ترجح بها حديث ابن مسعود على غيره من الروايات، بالإضافة إلى أن حديث ابن مسعود رواه الجماعة بما فيهم أحمد والبخاري ومسلم، بخلاف رواية ابن مسعود رواية ابن عباس التي بين أيدينا، فقد رأينا أنها مما رواه مسلم. ولذلك قال جمع وجمهور العلماء بحديث ابن مسعود، وأخذوا صيغة التشهد من رواية ابن مسعود لأنها رواية متفق عليها، بخلاف حديث ابن عباس كما سيمر معنا. وسيمر معنا أيضا إن عمر رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيغة للتشهد، وهذه الصيغة أخذ بها الإمام مالك رحمه الله، وذلك لأن فيها قوله: التحيات والزاكيات والطيبات. ومالك إنما أخذ برواية عمر، قال لأنه ألقاها على الناس على المنبر وخاطب بها الناس على المنبر ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعها الناس وأقروه عليها. وإن كان بعض العلماء يرى إن حديث عمر رضي الله تعالى عنه حديث موقوف عليه، لكن كما قلنا إن مثل هذا وإن جاء بصيغة الموقوف يعني من قول عمر إلا أنه له حكم الرفع، لأن عمر ولأن هذه الأحاديث إنما محلها التلقي وليس لأحد أن يجتهد فيها، فهي ليست مسرحا للاجتهاد حتى يقال إنها موقوفة، فهي وإن كانت موقوفة على عمر لكن لها حكم الرفع. فهذه هي صيغ التشهد الثلاث، صيغة ابن مسعود، وقد عرفنا إنها أصح الصيغ، ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله إن أصح أحاديث التشهد هو حديث ابن مسعود، ثم من بعده حديث ابن عمر، ثم حديث ابن عباس. وسيمر أيضا أن ثمة صيغة اختارها الزيدية، وهي صيغة تروى عن زيد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن هذه الرواية فيها انقطاع لأن زيد بن علي لم يدرك علي رضي الله تعالى عنه، وصيغتها تختلف عن صيغ الأحاديث الأخر. ومع ذلك أشار الإمام الشوكاني إلى أن الهادوية وإلى أن بعض الزيدية أخذوا برواية علي رضي الله تعالى عنه. وكنا قد وقفنا في درسنا البارحة عند تفسير بعض مفردات صيغ التشهد، فوقفنا عند قوله والصلوات. قيل يعني يقول الشوكاني قيل المراد يعني بالصلوات الخمس، فيكون قوله الصلوات الخمس لله، لكن قلنا إن هذا يعد من التخصيص لأن الصلوات أعم من أن تكون خمسا، فمنها الفرائض ومنها النوافل ومنها السنن الرواتب، وإذا أطلقت فإن ذلك هو الأولى لأن كل الصلوات تصرف لله، كما قال تعالى في مخاطب النبي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فحمل الصلوات على عمومها أولى من تقييدها وتخصيصها بالخمس. وقيل أعم، وقيل العبادات كلها، يعني عبر بالصلاة عن العبادة. وقيل الدعوات، ولعل هذا المعنى أقرب لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، والدعاء كما عرفنا مخ العبادة، فيكون هذا المعنى أشمل، أي الدعاء كله والعبادات كلها لله سبحانه. قال وقيل الرحمة، وقيل التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية. وهذا كما قلنا من باب تفسير الشيء بالمثال، يعني على سبيل التمثيل، وإلا فلو أطلقت المعاني وتركت على عمومها وإطلاقاتها لكانت أولى، إذ أن العبد يفوض في صلاته ويفوض في تشهده، يفوض أمره كله لله ويجعل عبادته كلها خالصة لوجه الله، ولذلك يثيبه الله سبحانه وتعالى ويتقبل منه ويحقق له كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فيما رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال. فيكون هذا مما جعله الله للعبد وله ما سأل. قال: وقيل والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات العبادات المالية، كذا قال الحافظ. قوله والطيبات قيل هي ما طاب من الكلام، وقيل ذكر الله وهو أخص. قوله وهو أخص يعني ذكر الله أخص من ما طاب من الكلام، لأن ما طاب من الكلام منه ما هو ذكر لله ومنه ما هو غير ذلك. فإذا قلنا والطيبات يعني كل ما طاب من الكلام يكون معنى عاما. وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم، سواء كان كلاما أو كان فعلا. قال البيضاوي: يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفا على التحيات، ويحتمل أن تكون الصلوات مبتدأ خبره محذوف، والطيبات معطوف عليها. معطوف على الصلوات ولا معطوف على الخبر المحذوف؟ الظاهر أن هذه الجمل الطيبات هذا مبتدأ خبره محذوف تقديره لله، الطيبات كائنة لله، والصلوات موجهة لله، والطيبات مقدمة لله، فتكون جملا ويجوز عطف الجملة على الجملة. لكن أشار البيضاوي ونقل عن ابن مالك أن ثمة صورة لا تجوز. إذا قلنا إن الطيبات أو التحيات مبتدأ وأن خبره محذوف، الطيبات لله أو التحيات لله والصلوات، لا يجوز أن نقول إن الصلوات هذا صفة، لأنه لا تعطف الصفة على إيه؟ على الموصوف، ولا بد أن تكون المعطوفات على شيء أو على منهج واحد، إما أن تكون صفات وإما أن تكون موصوفات. ولذلك اقترح أو رجح أن تكون هذه جمل معطوف بعضها على بعض. هذا إذا أثبتنا الواو في قوله والصلوات والطيبات. أما مع حذف الواو فعندئذ تكون من باب عطف البيان، من باب عطف البيان، ولا نقول إنها من باب البدل، لأن هذه الكلمات لا يبدل بعضها من بعض، وإنما هي من باب عطف البيان. قال البيضاوي: يحتمل أن تكون والصلوات والطيبات عطفا على التحيات، ويحتمل أن تكون الصلوات مبتدأ خبره محذوف والطيبات معطوفة عليها. قال ابن مالك: إذا جعلت التحيات مبتدأ ولم يكن صفة لموصوف محذوف كان قولك والصلوات مبتدأ، لئلا يعطف نعت على منعوته. فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض، فكل جملة مستقلة، يعني تقدر مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو، إذ تكون هذه الجمل معطوفة عطف بيان. قوله السلام، قال الحافظ في التلخيص: أكثر الروايات فيه يعني حديث ابن مسعود بتعريف السلام في الموضعين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ووقع في رواية النسائي: سلام علينا بالتنكير، يعني عرف الأولى ونكر الثانية. وفي رواية للطبراني: سلام عليك، أي نكر الأولى. وقال في الفتح لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، يعني بحذف اللام المراد به الألف واللام هكذا، وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس، يعني الروايات المنقولة عن ابن مسعود كلها بالتعريف السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن التنكير جاء في روايات ابن مسعود كما نقله أو كما حكاه المجد بن تيمية في الرواية التي سبق أن قرأناها. هو هكذا، لكن يقول كأن هذا خطأ، وإنما الذي فيه التنكير هو في رواية ابن مسعود في رواية ابن عباس، لأن كل من النسائي والطبراني نقلوا رواية ابن عباس فهي التي جرى فيها التنكير والتنكير، أما رواية ابن مسعود وكما سبق أن مر معنا أن هذه الرواية مما جعلها تترجح على غيرها من الروايات أن رواتها أجمعوا على ألفاظها ولم يختلفوا في ذلك. قال وقع في رواية النسائي سلام علينا بالتنكير، وفي رواية الطبراني سلام عليك بالتنكير، وقال في الفتح لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس. قال النووي لا خلاف في جواز الأمرين، يعني لو قال سلام عليك أو قال سلام علينا من حيث المعنى لا يختلف، لكن العبرة بالرواية والنقل، قال ولكنه بالألف وجعل جملة اسمية، الاسمية قال تدل على الدوام والاستمرار، فكأنه يقول السلام دائم ومستمر وباق، السلام عليك قال وعدل إلى الرفع على الابتداء للدلالة على الدوام والثبات، والتعريف فيه بالألف واللام قوله السلام عليك. هل الألف واللام للعهد أو أن الألف واللام للاستغراق؟ يقول إن الألف واللام هنا يحتمل أن تكون للاستغراق، وهذا هو الظاهر، أي أن كل ما يندرج تحت السلام فهو لك من أمان، أو كونه يعني اسما من أسماء الله أو نحو ذلك. وإذا قلنا إنه للعهد كأن الإسلام لما جاء بالسلام نقول ذلك السلام المعهود، وإن كان هنا العهد ذهني وليس ذكري، لأنه ما ورد كلمة سلام قبل ذلك، فيكون العهد الموجود في الذهن، هذا معنى العهد الذهني. ولهذا يقول هنا أي والتعريف فيه بالألف واللام إما للعهد التقديري إلا هو العهد الذهني، أي السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، أو للجنس والمراد به الألف واللام التي يقول فيها العلماء اللغة للاستغراق، فتشمل كل أنواع السلام، أو للجنس أي السلام المعروف لكل أحد، وهو اسم من أسماء الله تعالى ومعناه التعويذ بالله والتحصين به، أو هو السلامة من كل عيب وآفة ونقص وفساد. قال البيضاوي علمهم هكذا عندكم، قال البيضاوي علمهم أن يفردوه، يعني في قول النبي في قول التشهد عندما يقول التحيات لله الطيبات والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا يقول بدأ بالسلام، خص النبي بالسلام، ثم بعد ذلك قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فعم بعد التخصيص. يقول هذا التعميم أو هذا التخصيص قبل التعميم فيه إشعار بمنزلة ومكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذكره واختصاصه بالذكر دون غيره ثم ذكره مع الآخرين لا شك أن فيه تنويها وفيه عناية، مزيد عناية وفيه اهتمام به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يفهم من ذكر الخاص قبل العام. ولهذا قال البيضاوي علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم لأن الاهتمام بها أهم، وهو في قولهم السلام علينا، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم، لأن هذا ما سبق أن مر معنا، وهو أن الناس كانوا قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التشهد، كما جاء في حديث ابن عباس وفي حديث ابن مسعود يقول كنا إذا أردنا أو كنا إذا نقول السلام على الله من عبادي، السلام على جبريل وميكائيل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا هذا، ولكن قولوا التحيات لله، الصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم هذه الكلمة شملت كل صالح وكل عبد صالح في السماء وفي الأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض وخلق العباد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك كان الدعاء شاملا، وهذا هو المطلوب في الدعاء للمؤمنين، ولا ينبغي أن يخص، لأن هذا التخصيص يعني يفوت على عدد كبير من عباد الله الصالحين مثل هذا الدعاء. ولذلك قال ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم، انتهى يعني كلام البيضاوي. والمراد بقوله ورحمة الله إحسانه، في الحقيقة هذا التأويل ما كان ينبغي، لأن الرحمة ليست هي الإحسان. نعم من لوازم الرحمة الإحسان، لكن كما مر معنا إن الإمام الشوكاني رحمه الله له في بعض خاصة فيما يسمى بالصفات، صفات الأفعال، أحيانا أو كثيرا ما يفسرونها بلوازمها، ولو أطلقت وتركت على معناها العام لكان أولى. فقوله ورحمة الله، فإن رحمة الله أشمل من إيه؟ من الإحسان. وهذا من باب تأويل الصفات التي لا ينبغي أن يفعلها مثل الشوكاني، ومنهج السلف فيها أن تمر كما إيه؟ كما جاءت، وأن تبقى على إطلاقها، ولا ينبغي تأويلها أو ينبغي صرفها عن معناها الظاهر. قال وقوله وبركاته يعني زيادته من كل خير، زيادته من كل خير. ايش عندك؟ ها زيادة؟ انا عندي زيادته من كل خير، هذا معنى وبركاته، لانها مضافة إليه، فتكون زيادته من كل خير. قاله الحافظ. ما فهمت سؤالك. هو يقال انه خالف في هذا منهج السلف، لكن ما يقدح في منهج السلف، منهج السلف واضح لا يقدح فيه شيء، واضح. قال زيادته من كل خير. قاله الحافظ قوله أشهد أن لا إله إلا الله، زاد ابن أبي شيبة وحده لا شريك له، زاد ابن أبي شيبة وحده لا شريك له. إيش عندك؟ قوله أشهد أن لا إله إلا الله الأولى، أشهد أنت نجزت، هو في الرواية عندنا هو أشهد ولا أشهد؟ الرواية في الحديث إذا ما في شواب ولا لا؟ وهذا النسخة اللي عندنا ما فيها واو. قوله أشهد أن لا إله إلا الله، زاد ابن أبي شيبة أي في مصنفه وحده لا شريك له. قال الحافظ في الفتح وسنده، وسنده ضعيف، يعني سند الزيادة وليس هذه الرواية، سند الزيادة التي جاءت في كتاب ابن أبي شيبة، لكن ثبتت هذه الرواية في حديث أبي موسى عند مسلم اللي هي الزيادة، أشهد أن لا إله إلا الله والزيادة هي وحده لا شريك له. وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ أي أيضا جاءت هذه الزيادة في هذا الموضع. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني وعند أبي داود عن ابن عمر أنه قال زدت فيها وحده لا شريك له، فتكون هذه الزيادة من صنيع ابن عمر كما صرح بذلك أبو داود. قال واسمه صحيح، غير رواية ابن مسعود، لكن في رواية ابن مسعود أشهد أن لا إله إلا الله. قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال سيأتي في حديث ابن عباس بدون قبله عبده، يعني أشهد. وقد أخرج عبد الله في المصنف عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا أن يقول عبد، أن يقول عبده ورسوله، لكن هذه الرواية مرسلة لأنها من حديث عطاء، وعطاء غير صحابي. قال ورجاله ثقات لولا إرساله. قوله فإنكم إذا فعلتم، أي إذا قلتم في لفظ البخاري فإنكم إذا، والمراد قوله على عباد الله الصالحين، وهو كلام معترض بين قوله أصحابين وبين قوله أشهد. قوله على صالح استدل به على الجمع المضاف والجمع المحلى باللام يعم في قوله أشهد أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبلها قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، في جملة على عباد الله، كلمة عباد جمع عبد، وأضيفت إلى لفظ الجلالة فقيل عباد الله، والنبي قال إذا قلتم ذلك شمل ذلك كل إيه؟ كل عبد صالح. فدلنا هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام على أن الاسم الجمع، على أن الاسم الجمع إذا أضيف دل على العموم، دل على إيه؟ العموم. فإذا قلت عباد الله شمل كل إيه؟ كل من اتصف بهذا الوصف. وفي قوله إن الألف واللام إذا أدخلت على الجمع أيضا دلت على الإيه؟ دلت على العموم. وهذا يستنبط ويفهم من قوله الصالحين، فالصالحون جمع صالح، فلما أدخل عليها الألف واللام عمت فأصبحت تشمل كل من يتصف بهذا الوصف. فمن هنا استنبط الإمام أو أشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن الاسم اسم الجمع إذا أضيف دل على العموم، وأن الاسم المجموع إذا حلي بالألف واللام دل على إيه؟ أو أن الاسم إذا حلي بالألف واللام دل على العموم في قوله الصالحين، لأن الصالحين جمع صالح، أصلها صالح جمعت على صالحون، وفي حالة النصب والجر يقال فيها صالحين، فلما أدخل عليها الألف واللام دلت على العموم. هذا ما أراد أن يشير أن يذكره بقوله هنا. واستدل به على أن الجمع المضاف والجمع المحلى باللام، طبعا بالألف واللام، يعم قوله في السماء والأرض في رواية بين السماء والأرض أخرجها الإسماعيلي وغيره، قوله ثم يتخير من المسألة، قد قدمنا الأمر في هذا، هذه القضية مرت معنا، هل يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بما يشاء أو أن الدعاء الذي يدعو به في الصلاة أمر مقيد؟ قال إن المسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب الجمهور إلى جواز أن يدعو الإنسان بما شاء من أمور الدنيا والآخرة، إلا إذا كان الدعاء فيه إثم، إلا أن يدعو بإثم أو أن يدعو بقطيعة رحم، فهذا مما إيه؟ مما نهي عنه ومما لا يجوز. واضح؟ أما إذا دعا بغير ذلك فهو أمر مشروع. وذهب الحنفية إلى أن الدعاء المشروع ما كان من الكتاب والسنة، ما جاء بصيغة وردت في الكتاب والسنة، يقول. وذهب الهادوية إلى أنه لا يجوز الدعاء، لكن الإمام الشوكاني يشير ويقول إن القائلين بعموم الدعاء وبمشروعية دعاء بأي نوع من أنواع الدعاء، يقول إن ذلك إيه؟ أمر هو الذي توافقه الأدلة. أما من قيده بالكتاب والسنة أو أنه قيده أو فلا دليل له، من قيده بالكتاب والسنة أو منعه فلا إيه؟ فلا دليل له. هذا ما أشار إليه بقوله قال قد قدمنا في باب الأمر بالتشهد الأول اختلاف الروايات في هذه الكلمة، وفي ذلك دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثما، وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة في القرآن والسنة. وقالت الهادوية لا يجوز مطلقا، يعني الدعاء، وإنما يكتفى بما ورد من ألفاظ التشهد. قال والحديث وغيره من الأدلة المتكاثرة التي فيها الإذن بمطلق الدعاء ومقيده ترد عليهم، بمطلق الدعاء وبمقيده، يعني بما جاء من الإذن بمطلق الدعاء وبما جاء من الإذن بالدعاء المقيد ترد على مين؟ ترد على الهادوية، ترد على الهادوية، هذا بالمطلق والمقيد. وبما جاء من المطلق يرد على مين؟ يرد على الحنفية، لأن الحنفية تقيدوه بأدعية الكتاب والسنة، وهذا الحديث يرد عليهم لأنه أشعر بجواز الدعاء بمطلق الدعوات. الصلاة على النبي هي من الدعاء، ولو أن إنسانا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا أفضل، لأن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاته مقبولة ودعاؤه مقبول. فإن تيسر له أن يصلي على النبي ويدعو فذلك الكمال، وإن لم يتيسر له بأن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء في الأثر، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فلعله بذلك يأمل ويضمن ما يرجوه من دعاء. والله سبحانه وتعالى يقول: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. قال: والحديث وغيره من الأدلة المتكاثرة التي فيها الإذن بمطلق الدعاء ومقيده ترد عليهم. بعد ذلك هنا يقول في مسألة: هل الدعاء في التشهد، الدعاء في التشهد بعد أن يفرغ الإنسان منه، هل الدعاء واجب أو أنه مستحب ومندوب إليه؟ يقول الإمام الشوكاني: إن ابن رسلان نقل الإجماع على أن الدعاء مندوب إليه. يقول: ولولا هذا الإجماع الذي حكاه ابن رسلان لخالفه الشوكاني ولقال إن الدعاء واجب وليس بمستحب، لأنه جاءت الصيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالدعاء، والأمر يقتضي الوجوب. يقول: بل إنه ورد عن أهل الظاهر أنهم قالوا بالوجوب، لكن الجمهور على أن الأمر للندب وليس للوجوب، لأنه لو لم يدعو فصلاته صحيحة، لو لم يدعو فصلاته صحيحة. نعم هو ترك خيرا، لكن هذا الخير لا يبلغ درجة درجة الوجوب. يقول: ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام لكان الحديث منتهضا للاستدلال به عليه، يعني على الوجوب، لأن التخيير في آحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه. يعني كونه قيل لك افعل أو لا تفعل يقول لا يدل على الوجوب، وهذا كلام غريب من الإمام الشوكاني. لو أننا خيرنا بين مجموعة أفعال، يعني إما أن تدعو وإما أن تصلي وإما أن تفعل كذا، لقلنا إن هذا التخيير لا يتنافى مع الوجوب. لا تفعله نقول إنه لا يدل، إنه يدل، يعني لا يدل على عدم الوجوب، قول فيه نظر. واضح؟ يقول: لأن التخيير في آحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه. والتأخير هنا في الحقيقة ليس في آحاد الشيء، وإنما التخير في الشيء في فعله أو رده أو تركه، فهو ليس تأخيرا في آحاده. لو كان مثلا التخير بين الصلاة والدعاء لقلنا هنا التأخير بين الآحاد، وهو لا يلزم عدم الوجوب، لا يدل على عدم الوجوب. لكن التأخير كان في شيء واحد بين الفعل وبين الترك، وإذا كان التأخير في شيء واحد بين الفعل وبين الترك فكيف يقال إنه لا يدل على الوجوب؟ قال لأن التأخير في أحد الشيء لا يدل على عدم وجوبه كما قال ابن رشد وهو المتقرر في الأصول على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني وجوب الدعاء وقد استدل بقوله في الحديث إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل قال فالأمر هنا يقتضي الوجوب وبقوله في الرواية الأخرى وأمره أن يعلمه الناس أن يعلم ماذا هل الضمير في يعلمه يعود إلى الدعاء ولا إلى التشهد إذن فالقضية خارجة عن محل الاستدلال ولا لا قال وقد استدل بقوله نعم وأمره أن يعلمه الناس القائلون بوجوب التشهد الأخير إذن هذه قضية ثانية قال وقد استدل بقوله في الحديث إذا قعد في الصلاة فليقل وبقوله في الرواية الأخرى أمره أن يعلمه الناس استدل القائلون بهذين الحديثين على وجوب التشهد على وجوب التشهد الأخير والقائلون بوجوب التشهد الأخير هم وهم عمر وابن عمر وأبو مسعود رضي الله تعالى عنهم والهادي والقاسم والشافعي رحمهم الله وقال النووي في شرح مسلم مذهب أبي حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء أن التشهدين سنة يعني التشهد الأول والأخير أن التشهدين سنة وإليه ذهب الناصر من أهل البيت عليهم السلام قال وروي عن مالك القول بوجوب الأخير فيكون مالك قد ذهب مع الجمهور قال واستدل القائلون بالوجوب أيضا بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على عباد الله الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححاه فقوله ومحل الاستدلال بهذا الحديث قوله قبل أن يفرض والفرض في لسان الشرع يدل على الايه على الوجوب قال وهو مشعر بفرضية التشهد وأجاب عن ذلك يعني الذين قالوا بعدم الوجوب القائلون بعدم الوجوب بأن الأوامر المذكورة في الحديث للإرشاد يعني أمرهم النبي أمر إرشاد لا أمر وجوب وكما قلنا إن الأصل في الأوامر أنها إيه للوجوب وأن صرفها من الوجوب إلى غيره يحتاج إلى قرينة وأجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب بأن الأوامر المذكورة في الحديث للإرشاد لعدم ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء صلاته هذه القضية مرت معنا وهي إن العلماء جعلوا حديث المسيء صلاته هو القاعدة في معرفة الواجبات من الصلاة وقالوا إن كل أمر زائد على حديث المسيء صلاته لا يعتبر واجبا ومن هنا قالوا إن الجلوس أو إن التشهد الأول والثاني ليس بواجب لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاة وقد أجبنا أو أجاب الشوكاني عن هذا وقال إن الذين رووا حديث المسيء صلاة نقلوه بروايات مختلفة فمنهم من زاد ومنهم من أنقص فربما يكون هؤلاء أو بعض الروايات التي نقلت قد أنقصت مسألة التشهد لكن يؤخذ من مجموع الروايات مجموع الأوامر ثم قال لنا إن هناك قضية أخرى وهي هذه الزيادات التي تأتي ينظر هل جاءت قبل حديث المسيء صلاته أو أن شرعت بعد حديث المسيء صلاته فإن كانت مشروعة قبل حديث المسيء صلاته فنقول إنها ليست واجبة، لأن مجيء حديث المسيء صلاته يكون ناسخا لوجوبها، فتصرف الأوامر فيها من الوجوب إلى الندب. أما إذا جاءت بعد حديث المسيء صلاته فنقول إنها تقبل يعني الوجوب، لأنها تعتبر شيئا زاد وشرع بعد تعليم المسيء صلاته، وأوامر الشرع تزداد ولا تنقص. هكذا قال الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة وقد أجاد فيها. وقوله هنا إن هذا الحديث معارض بأحاديث المسيء صلاته كأنه حكم من الإمام الشوكاني على أن الأمر بالتشهد شرع قبل حديث المسيء صلاته، ولا وقد يورد عليه بأنه يحتمل أنه شرع بعد المسيء حديث المسيء صلاته، وعندئذ نطبق عليه القاعدة وهي أن ما شرع بعد حديث المسيء صلاته يثبت فيه الوجوب لأنه أمر زائد على ما جاء في حديث المسيء صلاته. يقول رحمه الله: وعن قول ابن مسعود نعم بأنه تفرد به ابن عيينة وأجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب بأن الأوامر المذكورة في الحديث للإرشاد لعدم ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء، وأجابوا يعني عن قول ابن مسعود وهو قوله قبل أن يفرض علينا التشهد بأنه تفرد به ابن عيينة كما قال ابن عبد البر. لكن يقول الشوكاني: أما ادعاؤهم أنه تفرد به ابن عيينة فهذا ليس بقادح، لأن ابن عيينة ثقة، والثقة قد يتفرد بإيه؟ بالأمر، بل إن زيادة الثقة يجب إيه؟ قبولها. فإذا هذا ليس بقادح. وأما مسألة وأما الاعتذار بعدم الذكر في حديث المسيء يقول: فصحيح إلا أن يعلم تأخر الأمر بالتشهد عنه كما قدمنا. ونقول هذا هو الراجح. وأما الاعتذار عن الوجوب بأن الأمر المذكور صرف لهم عما كانوا يقولون من تلقاء أنفسهم فلا يدل على الوجوب. بعض العلماء قالوا إن حديث ابن مسعود وهو قوله كان كنا نقول قبل أن يفرض علينا، يقول هذا قول الصحابي قبل أن يفرض علينا، هذا لأنهم قالوه اجتهادا، فهم الذين اجتهدوا في هذا الدعاء وقالوه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غيره لهم، فاجتهادهم لا يدل على الوجوب. وهذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، لأن الأصل في أعمال الصلاة أنها إيه؟ توقيفية. الأصل في أعمال الصلاة أنها توقيفية، وأنه ليس لأحد أن يجتهد فيها. وإذا سلمنا بهذه المقدمة فنقول إذن قولهم السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، إنما هو أمر علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه وأمرهم بأن يقولوه، ثم نسخ ذلك بأن استبدل بالتشهد، فيكون الأمر على حقيقته وليس أمرا اجتهاديا. هذا ما يقال في هذه المسألة. ولذلك قال: وأما الاعتذار عن الوجوب بأن الأمر المذكور صرف لهم عما كانوا يقولون من تلقاء أنفسهم فلا يدل على الوجوب، أو بأن قول ابن عباس رضي الله عنهما كما يعلمنا السورة، لأن ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، استدل به القائلون بالوجوب على أن التشهد واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما علمهم، لما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم إياه كتعليمهم السورة. لكن أجاب القائلون بعدم الوجوب، قالوا إن هذا لا يلزم منه الوجوب، لأن الواجب على المصلي أن يتعلم الفاتحة، وما زاد عن الفاتحة فتعلمه ليس بواجب. لذلك تعلم التحيات ليس بواجب. لكن يقال في هذا فرق، إن تعلم القرآن غير الفاتحة أمر زائد على المطلوب، أما التشهد فهو المطلوب لذاته وليس أمرا زائدا على غيره، فتعين أن يكون التعليم فيه واجبا، فتعين أن يكون التعليم فيه واجبا. ولذلك قال أو بأن قول ابن عباس رضي الله عنهما كما يعلمنا السورة يرشد إلى الإرشاد لأن تعليم السورة غير واجب، فمما لا يعول عليه، وقد عرفنا الإجابة. قال ومن جملة ما استدل به القائلون بعدم الوجوب ما ثبت في بعض روايات حديث المسيء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فعلت هذا فقد تم الصلاة. ونحن قلنا أن الجواب على ذلك إن تعليم التشهد كان أمرا زائدا فيكون ناسخا لهذا القول، ويتوجه على القائلين بأن على القائلين بالوجوب إيجاب جميع التشهد وعدم التخصيص بالشهادتين كما قالت الهادوية بنفس الدليل الذي استدلوا به على ذلك، وهذا الذي قال به الجمهور. فقد روي عن الإمام أحمد إن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. قال وقد اختلف العلماء في الأفضل من التشهدات، فذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظ المباركات فيه كما يأتي. وقال أبو حنيفة وأحمد جمهور الفقهاء وأهل الحديث تشهد ابن مسعود أفضل لما قدمنا من المرجحات، وهي أنه رواه الجماعة وأنه متفق عليه وأنه لم يختلف فيه في ألفاظه، وكلها مرجحات. وقال مالك يعني في الرواية المشهورة عنه، أو قول مالك بخلاف قول أصحابه، وقال مالك تشهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أفضل لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد، فكأن هذا فيه إجماع من الصحابة على قبوله. ولفظه يعني تشهد عمر التحيات لله والزاكيات الطيبات الصلوات لله الحديث، يعني بقية الحديث السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية بسم الله، نعم، وفي رواية بسم الله خير الأسماء، يعني قبل قوله التحيات. قال البيهقي لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على عمر، ورواه بعض المتأخرين عن مالك مرفوعا. قال الحافظ وهو وهم، لكن قلنا إن هذا الموقوف على عمر له حكم حكم الرفع، لأن هذه الأشياء ليس للرأي فيها فيها مجال. وقالت الهادوية وهم طائفة أو ضرب من الزيدية أفضلها، يعني صيغ التشهد ما رواه زيد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه، ولفظه بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة التي نقلت عن زيد. قال: وضم إليه أبو طالب وهو أحد أئمتهم ما رواه الهادي في المنتخب من زيادة: التحيات لله والصلوات والطيبات بعد قوله والأسماء الحسنى كلها لله، يعني فتكون الصيغة على هذا النحو: بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله والتحيات لله والصلوات والطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلها، يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح. وكذلك نقل الإجماع القاضي أبو الطيب الطبري، لأن صيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا من باب تنوع العبادة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني بدون قوله عبده. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه، لكنه ذكر السلام منكرا، يعني قال: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله. قال: ورواه ابن ماجه كمسلم، يعني بصيغة التعريف السلام، لكنه قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد لفظة عبد. قال: ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام، وقال فيه: يعني سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا، ولم يذكر أشهد، والباقي كمسلم. قال: ورواه أحمد من طريق أخر كذلك، لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم، لكنه نكر السلام، يعني قال: سلام عليك وسلام علينا، وقال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد لفظة عبده. يقول الشوكاني: هذا الحديث، الحديث أخرجه أيضا الدارقطني في إحدى روايتيه، وابن حبان في صحيحه بتعريف السلام الأول: السلام عليك أيها النبي، وتنكير الثاني: سلام علينا وعلى عباد الله. وأخرجه الطبراني بتنكير الأول: سلام عليك أيها النبي، وتعريف الثاني: السلام عليك علينا وعلى عباد الله. ثم يقول هنا قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات، قال النووي: تقديره والمباركات والصلوات والطيبات، يعني على تقدير زيادة حرف العطف كما في حديث ابن مسعود وغيره، ولكن حذفت اختصارا، وهو جائز معروف في اللغة. ومعنى الحديث: إن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى، ولا يصلح حقيقتها لغيره. والمباركات جمع مباركة وهي كثيرة الخير، وقيل النماء يعني كثيرة النماء، وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عباس، إذ أن حديث ابن مسعود لم يرد بها، كما اشتمل حديث ابن مسعود على زيادة الواو، وكذلك اشتمل حديث عمر على زيادة الزاكيات. قال: ولولا وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد، فالزائد من ألفاظها على اعتبار أن زيادة الثقة مقبولة. وقد مر شرح بقية ألفاظ الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.